عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في أبواب الضحى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم أكثر شيئنا وأكرمه بعافية وحسن عمل وزد علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو قال لك أن يعني حرامه ونهى أبدا واحفظ النار لا تنطق لا تنطق. فقال لأسفلية: أنت علي حرام ولم يلك أبدا. أو نوى إذا، أي أنها حرام عليه إذا، لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح، ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه ظالم.
نعم. نحن في الفصل، أول الفصل، تكلمنا في من يصح ظهاره، وقلنا بأن الظهار يصح من كل من يصح طلاقه. فصلنا في هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهاره. لا إن طلق، لا إن طلق فقال لأجنبية أنت علي، عفوا، لا إن أطلق فقال لأجنبية أنت علي حرام ولم ينوي أبدا، ولم ينوي أبدا. فإذا قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا، صح هذا القول أن يكون ظهارا. استدل بقول عمر رضي الله عنه في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، ثم تزوجها قال عليه كفارة ظهار. وهذه فصلنا فيها أقوال أهل العلم فيما سبق، هل هي ظهار أم طلاق أم يمين، على ثلاثة أقوال مشهورة. لا إن أطلق فقال لأجنبية أنت علي حرام، أنت علي حرام ولم ينوي أبدا. أو نوى إذا، أي أنها حرام عليه إذا، قال لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح، ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه الظاهر، لأنه الظاهر. فإذا أطلق بحيث قال لأجنبية أنت علي حرام ولم ينوي التحريم المؤبد، أو نوى أنها حرام عليه إذن، فيكون في الأولى، في المسألة الأولى قلنا ظهارا، وأما في الثانية فيكون يمين، يكون يمين. نعم.
ويصح الظهار مطلقا غير مخطبة، ويصح مخطبة كأن تعني كفر بأمي شهر رمضان، وإن وطئ فيه فمضاهر عليه كفارة، وإلا فلا، أي فيكون حكم الظهار بمضيه، لحديث سلمة بن صخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وفيه إضافة من امرأته حتى يصح شهر رمضان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة، ولم ينجر مقيله بخلاف الطلاق فإنه يزيل الجلد، وهذا يوقع تكريما يقع التكفير أشبه الإله.
الظهار يصح مطلقا ويصح مقيد. أما مطلقا فهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي ويطلقها، هذا يسمى ظهار مطلق. وأما المقيد فكأن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي مدة شهر رمضان، أو مدة أسبوع، أو مدة سنة، هذا يسمى ظهار مقيد، هذا يسمى ظهار مقيد. وأما الظهار المطلق فأدلته ظاهرة واضحة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. وأما المقيد فلما صح من حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، شهر رمضان، فظاهر منها مدة شهر واحد، مدة شهر واحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصاب فيه فأمره بالكفار، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على ذلك، يعني ما حملك أن جامعت امرأته في شهر رمضان، جامعها ليلا، فقال يا رسول الله إني رأيت خلخالها في ضوء القمر فأعجبتني فجامعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليه الكفارة. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه مدة الشهر التي ظهر فيها امرأته، حيث قال ظهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان. فهذا دليل على أن الظهار كما أنه يكون مطلقا يكون مقيدا، يكون مقيدا. وحيث قلنا بأنه ظاهر من امرأته مدة سنة، قد ينقدح سؤال في ذهني يعني في أذهاني، وهو ما الحكم في ذلك؟ هل هذا يعني جائز أم لا؟ من حيث الظهار جائز، عفوا، من حيث كونه ظهارا فهو ظهار، لكن من حيث أنه ضرر فلا شك بأن المرأة متضررة. ولا يعني كون الرجل ظاهر من امرأته مدة سنة أنه لا يحق لها المطالبة بالرجوع أو المطالبة بكفارته أو المطالبة بأن يطلقها مثلا. نحن لا نبحث هذه المسائل، لما سألني أحد الأخوة في الدرس السابق قال كيف سنة؟ عندنا باب الإيلاء 4 أشهر للذين يؤلون من النساء. نتحدث الآن في مسألة الظهار، فقد ترضى المرأة بها ولا تتضرر، من النساء من ترضى ولا تتضرر، لكن نقول أنه ظهار. لا بد أن نعلم بأنه ما دام أن حرم امرأته كحرمة أمه فإنه ظهار، فلو وقته فهو ظهار. فإذا تضررت المرأة فلها حق رفع الضرر، وهذا الرفع يكون بفيئته أو بعوده. إذا قلنا في الظهار يكون بالعودة، والعودة هي الجماع أو العزم على الجماع، وبالفيئة بالرجوع، يرجع فيجامع أهله. نعم. وعليه الكفارة، عليه كفارة الظهار. نعم.
وإذا صح الظهار حرم على المضاجر الرفع ودواعيه قبل التكفير، لقوله تعالى تكفير رقبة من قبلين يتماسا، وقوله فصيام شهرين متتابعين من قبلين يتماسا، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ولأن ما حرم الوقت من الفرض
إذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ، يعني إذا صح القول أن يكون ظهار، لأن أحيانا من الأقوال ما صورته ظهار وواقعه غير ظهار، مثل ما ذكرنا في قضية التحريم أحيانا، أو مثل أن يحرم زوجته كما يحرم عليه الطعام والشراب مثلا على أحد الأقوال. فإذا صح الظهار يعني توفرت شروط الظهار وجب على المظاهر الكفارة قبل الجماع، وجب على المظاهر الكفارة قبل الجماع، لأن ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام، كالطلاق والإحرام، لقول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، قول الله جل وعلا فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. والمس هنا مقصود به الجماع، هذا بإجماع أهل العلم، المس هنا الجماع. وأهل العلم يقولون لا يجوز له أن يجامعها حتى يكفر في العتق والصيام، أما الإطعام فمحل خلاف بين أهل العلم في الإطعام. لماذا؟ لأن الآية الكريمة لم يأتي فيها ذكر من قبل أن يتمس، قال فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، ولم يذكر فيه هذا القيد وهو من قبل أن يتمس، قبل أن يتمس. ولذلك اختلف أهل العلم بمن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام واستطاع على الإطعام، هل له أن يجامع قبل أن يطعم أم لا؟ على قولين مشهورين. القول الأول قالوا له ذلك، وأدلتهم الكتاب، قول الله جل وعلا دليلهم الكتاب، قول الله جل وعلا من قبل أن يتماسى جاء ذكرها في العتق وفي إيش؟ وفي الصيام. أما في الإطعام قالوا لم يرد فدل على الجواز. والقول الثاني قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز لأنه مفهوم مما سبق من الآيات، وعدم ذكره يدل على أن الإطعام المقدور عليه يكون سريعا، لأن الإنسان يستطيع أن يطعم في لحظة واحدة بخلاف الصيام بخلاف العتق. ولذلك قالوا مدة العتق ومدة الصيام قد تطول، وأما الإطعام فلا يطول في الغالب لمن قدر عليه، فإنه يطعم في الغداء أو في العشاء مثلا، أو يطعم قبل الغداء قبل العشاء، يذهب الإطعام لهؤلاء المساكين الستين. والصواب أنه لا يجوز في الكل أن يجامع قبل أن يكفر، سواء كان في العتق أو الصيام أو في الإطعام، أو في الإطعام لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للرجل فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، ما أمرك الله به. قال ودواعيه قبل التكفير، ودواعيه قبل التكفير يعني دواعي الجماع مثل التقبيل مثل الضم وغير ذلك من دواعي الجماع. قالوا المذهب أنه لا يجوز لا الجماع ولا دواعي، وذهب بعض العلماء إلى جواز دواعي الجماع قياسا على الحيض، قياسا على الحيض، فقالوا لما حرم جماع المرأة الحائض جاز دواعي الجماع، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة وهي حائض أن تتزر ثم يباشرها ثم يباشرها، فقالوا يجوز دواعي الجماع، يجوز دواعي الجماع. القول الثاني على المنع وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، أوشك أن يرتع فيه، وهو التذاذ أيضا، فكما أن الجماع فيه لذة كذلك مقدمات الجماع، لذلك هو ممنوع من الجماع ودواعيه، وهذا هو الصحيح. ولأن ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه مثل الطلاق والإحرام أيضا، ولذلك المحرم بالحج أو العمرة ممنوع من الجماع، ليس كذلك؟ بل هو من أعظم محظورات الإحرام، وكذلك حرم عليه دواعي الجماع من الغمز واللمز ومن الغمز والتقبيل والضم وغير ذلك، كل هذا محرم عليه، كذلك المطلق. نعم. فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، إذا وطئ قبل التكفير فإن الكفارة ثابتة في ذمته، فيلزمه أمران: أولا وجوب الكفارة والإسراع بالتكفير، والثاني التوبة والاستغفار، لأنه خالف أمر الله جل وعلا القائل من قبل أن يتماس، فيجب عليه التوبة والاستغفار، ويجب عليه التكفير بأن يكفر وأن يسارع في الكفارة. فالكفارة فذمته مشغولة بهذه الكفارة، فلو وطئ ولم يكفر بعد فإنه واقع في الإثم، فعليه الكفارة وعليه التوبة والاستغفار، لقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ثم يعودون لما قالوا، هذا محل خلاف عند أهل العلم من حيث التفسير. الظاهرية لهم تفسير غريب، يقولون ثم يعودون لما قالوا يعني بقول لفظة الظهار. ابن حزم يقول ثم يعودون لما قالوا يعني أن يقول مرة ثانية أنت علي كظهر أمي فيجب عليه الكفارة. وقوى الشافعي يقول ثم يعودون لما قالوا يعني للتحريم أو للعودة إلى الجماع، ولكن بشرط أن يبقى زمن يمكن أن يطلق فيه أو يمكن أن يجامع فيه. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن قول الله جل وعلا ثم يعودون لما قالوا، قالوا الوطأ أو العزم على الوطأ. الإمام أحمد رحمة الله عليه يذهب إلى أن العود هنا المقصود فيه الجماع الوطأ، والشافعي يذهب إلى أنه العزم على الوطأ، العزم على الوطأ. وأكثر الأصحاب على أنه العزم على الوطأ، وهو المذهب، وهو المذهب. ثم يعودون لما قالوا، قال والعود الوطأ نص عليه ولا يجب أكثر من كفارة. منصوص كلام الإمام أحمد أن العود هنا المقصود فيه إيش؟ الوطأ. والمذهب على أنه العزم على الوطأ، العزم على الوطأ. طيب ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة الخلاف تظهر في من إذا طلق، أو نقول ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا مات من عزم على الوطأ ولم يجامع. فمن قال بأن العودة هنا الجماع هل تلزمه الكفارة؟ الجواب لا، لا تلزمه الكفارة. ومن قال بأنه العزم على الوطأ هل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه الكفارة، وتجب في ماله، تجب في ماله، في تركته. هذه ثمرة الخلاف. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بالعود هنا العزم على الوطأ، فإذا عزم على الوطأ فإنه يجب عليه أن يكفر، أن يكفر. قال ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منه. يعني لو أن رجلا ظاهر من امرأته ثم جامعها، ثم جامعها قبل التكفير، فكم عليه من كفارة؟ كفارة ليس عليه إلا كفارة واحدة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة بن صخر بأن يكفر كفارة ثانية، وإنما أمره بأن يكفر كفارة واحدة. نعم.
فإن وطئ ثبت في الكفارة في ذمته ولو مجرونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود.
نعم، ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود، لوجود العود. قوله ولو هذه تشير إلى الخلاف في المذهب، في خلاف المذهب ولو مجنونا. هناك قولان مشهوران عند الأصحاب، منهم من يرى بأن الجنون مانع وعارض من عوارض الأهلية، ومنهم من يرى بأن الجنون في مثل هذا يمضي في الكفارة. فلو وطئ المجنون وكان قد ظاهر من امرأته ثم وجد منه الوطأ فيجب عليه الكفارة، يجب عليه الكفارة. طيب بالنسبة للمجنون تجب الكفارة في أي نوع؟ في المال، والمال إما في عتق الرقبة أو في الإطعام، لأنه ليس عنده نية، المجنون لا نية له، ولذلك لا يؤمر بالصيام. مثل الكافر إذا ظاهر، الكافر إذا ظاهر صح ظهاره وتجب عليه الكفارة، لكن هل يؤمر بالصيام إذا لم يجد الرقبة؟ لا، إنما يعتق، فإن لم يجد ينتقل إلى الإطعام. قال ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود، لوجود العود، وهذه مسألة خلافية كما ذكرت بين الأصحاب، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المجنون لو عاد حال جنونه فإن ظهاره باق، فإن ظهاره باق، لأنه أوقع العود في زمن غير أهليته، فهو ليس بأهل ولا يملك عقله، ولذلك تصرفات المجنون غير نافذة إلا في المتلفات، إلا في المتلفات. فكما أنه لا يصح طلاقه كذلك لا يصح ظهاره ولا عوده، ولا عوده، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
ثم لا يقع حتى يكفر للخبر السابق ولغرار التحريم، وإن مات أحدهما قبل الوقت فلا كفارة لأنه لم يوجد الموت ويرثها فما بعد التحريم.
وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة، إذا مات الزوج المظاهر قبل العود وهو الجماع على أحد القولين أو العزم على الوطء فإنه فلا كفارة، يعني لا كفارة عليه. أو ماتت المرأة المظاهر منه، فإذا ماتت زوجته التي ظاهر منها قبل التكفير فإنه لا كفارة، إنه لا كفارة، لأن لم يوجد الحنث. الحنث يكون في ماذا؟ ها؟ في الوطء أو في العزم على الوطء على أحد القولين، فهو لن يوجد. فمات أحدهما فانقطعت الصلة بينهما فلا كفارة، لأنه لم يوجد الحنث. نعم. قال والكفارة فيه على الترتيب، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، على الترتيب وجوبا، فيبدأ بما بدأ الله جل وعلا به، عتق رقبة، ثم فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كسائر الكفارة، مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك كفارة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ نوعين فقط على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيهما الإطعام كما يظن البعض، كفارة القتل الخطأ ليس فيها الإطعام. قال كسائر الكفارات، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، نص على المؤمن في كفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات، هذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، إلا الحنفية ذهبوا إلى أن الرقبة لا يشترط فيها الإيمان، لا يشترط فيها الإيمان. أما جمهور الفقهاء من المالكية الشافعية والحنابلة فيذهبون إلى أن من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قصة من لطم جاريته فقال ائتني بها، فسألها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. والقاعدة الأصولية حمل المطلق على المقيد، فجاء ذكر الرقبة في كفارة الظهار مطلقا، وجاء ذكر كفارة الظهار كفارة القتل جاءت مقيدة بالإيمان، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، وهذه قاعدة أصولية، سواء اتحد السبب والحكم أو اختلف السبب واتحد الحكم، السبب هنا مختلف أليس كذلك؟ في الظهار ما سببه؟ الحلف اليمين، وفي قتل الخطأ القتل، السبب مختلف لكن الحكم واحد، هو الكفارة عتق رقبة، ولذلك القاعدة الأصولية عند جماهير الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد. نعم.
سالمة من العلوم المضرة تعالى ضرر بيئا لأن المرسول تبليك نعجل المعنى وتبكيره من التصرف في نفسه ولا يأسر هذا مع عين مذكور كعمل أو شكل أو جذر أو قطع حديث إحداثها ونحونا لأنه لا يمكنه عمل بأكثر صلاة ولا يؤثر عين أفرس أصم لأنه ناقص
قال ولا يجزئ أو قال سالمة من العيوب يعني الرقبة. بالنسبة للرقبة المعيبة لا تخلو من حيث العيب أن يكون عيبا تبطل به المنفعة أو عيبا يسيرا. فإن كان عيبا تبطل به المنفعة يعني لا ينتفع بهذه الرقبة فلا يجوز التكفير بهذه الرقبة. وأما إذا كان عيبا يسيرا لا يضر بحيث أن هذه الرقبة نافعة وعاملة فإنه يجوز التكفير بها. عيب تبطل به المنفعة مثل ماذا؟ قال كالأصم كالأخرس الأصم. قال ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم. فالأخرس والأصم لا نفع من وراءه في الغالب. كذلك المشلول أو مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين فهذه الرقبة لا يجوز عتقها وذلك لأن هذا العيب تبطل المنفعة بسبب مثل الأضاحي التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك باقي الأشياء. أما العيب اليسير فلا يضر مثل ماذا؟ قطع الأذن. طيب إذا قطع الأذن صحيح؟ قطع أصبع واحد قصر أصلع بعد. طيب
ذكر ضعف البصر.
ضعف البصر مو
لكن شغله ما يتفرج مثلا أنه إن كان شديد الضعف لا ينتبع منه ليلا
لا ممكن يشتري لها نظار عشاء ليلي غير يعني إذا كان عنده عمى أو عشاء ما ينفع معه استعمال مثلا نظار ولا شيء ممكن. أما الضعف اليسير لا يضر. عتق الرقبة سواء كان ذكر أو أنثى يجزئ في الاثنين. قال ولا الجنين لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد فلا يجوز عتق الجنين في بطن أمه لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد فما يدرى هل ينزل صحيحا أم ينزل ميتا. قال فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه وما لا بد له منه من مؤونة عياله صام شهرين متتابعين للآية والحديث. هنا إذا لم يجد رقبة ولم يكن عنده مال يشتري به هذه الرقبة فاضلا عن حاجته فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه. فرجل الآن عليه كفارة ظهار وليس عنده إلا مسكن وسيارة فهل يبيع السيارة ليشتري به العقد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن السيارة من حاجياته. طيب رجل ظاهر وعنده كتب علم طالب علم ظاهر من امرأته هل يبيع مكتبته ليشتري العقد؟ الجواب لا لأن هذه مما من حاجياته التي لا يستغني عنها طالب علم. كذلك نفقة أولاده إذا كفر فإنهم يقعون في حرج فإنه لا يكفر بالعتق وإنما ينتقل إلى الصيام. نعم.
شيخ يشتري منه سيارة ويشتري
عنه. نعم، إذا كان عنده سيارة يعني ثمنها غالي ويستطيع أن يركب سيارة دون ذلك، والفرق الذي يشتريه بين السيارتين يعتق فيه رقبة، يجب عليه ذلك. نعم، شرط أن تكون صالحة لمهنه، لأن الشريعة أيضا لا توقع الإنسان في حرج، لا بد أن تكون السيارة صالحة لمثله. يعني رجل مثل مدير إدارة أو رجل مسؤول أو رجل كذا، يقال له بع هذه السيارة واشتري السيارة، لا يصح، لا تصح لمثله، هذا لا تأمر به الشريعة، هذا لا تأمر به الشريعة. وهذا يجري حتى في قضايا نفقة الحج، يقال أن تكون صالحة لمثله. وفي أبواب النفقة أيضا على المرأة أن تكون النفقة صالحة لمثلها، تكون صالحة لمثلها. نعم.
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين للآية والحديث، ويلزمه تبييض النية من الليل وتعيينها لجهة الكفارة بحديث إنما لكل به ما نوى.
ويلزمه تبييض النية من الليل، يعني تبييض نية الصيام، لأن كل صيام واجب يجب تبييض النية فيه قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. أما صوم النفل فيجوز من النهار، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح قال: هل عندكم شيء؟ فإذا قالوا نعم، فإذا قالوا لا، قال: إني صائم، إني صائم. فيجوز ابتداء النية من النهار في صوم النفل. أما الصوم الواجب كرمضان وكالكفارات وكالنذر فيجب قبل الفجر، فيجب قبل الفجر. وهل تكون النية لكل ليلة أم تكون نية عامة لهذه الكفارة؟ قولان مشهوران أيضا، وهما وجهان في المذهب. منهم من قال بأنه لا بد لكل ليلة نية، وبعضهم قال يجزئ نية واحدة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا عمل واحد، لأن اشترط فيه إيش؟ التتابع، اشترط فيه التتابع، فجازت نية واحدة. فإذا نوى في أول الصيام أنه سيصوم شهرين متتابعين فهو جائز، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال يجوز نية واحدة، يجوز نية واحدة لهذه الكفارة لأنه عمل واحد، إلا إذا طرأ على الصيام مفطر فيجب عليه أن يستأنف. فإذا مرض أو سافر أو دخل عليه رمضان استأنف النية، يعني أتى بالنية من جديد. وهذا يظهر لي هو الصواب، لأنه لو صام ولم يتذكر من الليل هذه النية فإنه يكون في حرج، يكون في حرج، والشريعة لا توقع الناس في الحرج. فإذا نوى من أول الصيام، من أول الكفارة، من سيصوم شهرين متتابعين، فتكفيه نية واحدة، تكفيه نية واحدة. نعم، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، والإطعام أن يطعم 60 مسكينا، بشرط أن يكون عاجزا عن الصيام. والعجز إما يكون لكبر في السن، أو يكون لمرض لا يرجى برؤه، أو يكون لمضاعفات مرض، بمعنى لو صام تأثر وتسببت له أمراض فينتقل إلى الإطعام. نعم.
لكل مسكين متضر، لأنه قول زيد بن عباس بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قاله من ذلك.
لكل مسكين مد بر، مد بر، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا المد. والصاع أربعة أمداد الرجل كفي الرجل المعتدل، فالمد ملء كفي الرجل المعتدل. قال إذا كان برا، هذا إذا كان برا، وأما إذا كان غير بر فإنه نصف صاع، ونصف الصاع ما هو؟ مدين بملء رجل كفي رجل معتدل، يعني أربعة أمداد صاع كامل. نعم.
ونصف صاع من غير لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياض جاءت امرأة من بني بياض بنصف وثق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمغادر: أطعي هذا فإن مثل شعير متى لمثل الكفر. قال الكافي: وهذا نص، ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من الذنب نصف صاع كفدية كذا، ولا يمسك الخبز لخروجه عن الخير والانتصار أشبه الفريسة، وعنه يمسكه للآية بأن مخرج الخبز قد أطعمه فعليها
يعتبر أن يكون كل بر فصاعدا. نعم. قال: ونصف صاع من غيره، ذكرنا هذا. قال: ولا يجزئ الخبز، وهذا أحد القولين، والصواب أنه يجزئ، وهذه مسألة من المسائل الخلافية، والمذهب على أنه يطعم نصف صاع من غير البر لكل مسكين، وإذا كان من البر فيكفيه مد واحد، وذلك لأن البر أنفس من غيره وهو من أفضل المطعومات. والصواب عدم التحديد، الصواب عدم التحديد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وجمع من أهل التحقيق، وأنه يكفي الإطعام كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حينما أراد أن يكفر عن الصيام لما لم يستطع الصيام، قال: كان يصنع وليمة فيدعو الفقراء ويدعو المساكين، فيكفي الإطعام من دون تحديد، فيطعم ما يسمى الآن في عصرنا الوجبة، الآن الوجبة في المطاعم، قال: وجبة غداء، وجبة عشاء، هذه الإطعام، هذه الإطعام، على أن يكون من الطعام الذي يعني الذي يأكله الناس، مثل الرز واللحم الآن، الرز والدجاج، وهذا اختيار مشايخنا الآن يقولون بهذا القول. وجبة واحدة تكفي، إما غداء أو عشاء، والغداء أفضل لأنه وجبة رسمية للناس يطعمه غداء، أو يجمع مثلا مجموعة على غداء، إما أن يصنعه بنفسه أو يجعل المطعم هو الذي يصنع هذا الشيء، أو يعطيه نيا، يعطي رز ولحم، لحم مثلا غنم أو لحم دجاج، ويعطيها للفقراء والمساكين، المهم أن يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. نعم.
ولا غير ما يجزئ في الفطرة، لأن الكفارة وجب الفطرة للمكفر عن المكفر عنه، كما أن الفطرة فطرة للصائم بمستويات الحكم، فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ ما يؤتى من حق وثمر قياسا على الفطرة، ولقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم.
نعم. ولا غير ما يجزئ في الفطرة، يعني مثل ما مر معنا في أحكام زكاة الفطر بالنسبة للطعام، هنا أيضا تجري القاعدة بأنه لا بد من أن يكون من طعام أهل البلد، قوت أهل البلد مما يأكلونه، والآن كما ذكرت أغلب قوت الناس أو أغلب أكل الناس هو الرز مع اللحم بأنواع اللحم، هذا أغلب أكل الناس، هو الغالب، تجد يأكل الغني والفقير والمتوسط الحال يأكلون هذه الوجبات، لذلك من أراد أن يطعم يطعم بمثل هذا. نعم.
ولا يلزم العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأنه يختلف وجهه، فيقع التبرع المدبر بالكفارة، فلا يصله إلى الكفارة إلا النية، ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير.
ولا يلزم العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من النية. لماذا؟ لأن هذه العبادات يشترك فيها الفرض والواجب، ويشترك فيها أيضا التبرع. التبرع، فالعتق قد يكون واجبا مثل ماذا؟ مثل الكفارات، وقد يكون مسنونا مثل إيش؟ يريد الأجر، وقد يكون تبرعا يتبرع عليه اعتقتك هكذا. كذلك الإطعام قد يكون واجبا، قد يكون مسنونا، قد يكون تبرعا، قد يكون تبرعا. كذلك الصيام قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا، ولذلك لا بد من النية، لا بد من النية، لأن النية تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض. ما شرعت النية إلا لأنها تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز العبادات عن العادات. قال ومحلها، يعني محل النية في العتق والإطعام معه، يعني أن تكون مع العمل. فإذا أراد أن يعتق فتكون النية محلها في أول العتق، وإذا أراد أن يطعم فتكون النية في أول الإطعام أو قبله بيسير، أو قبله بيسير، يعني يجوز تقديم النية شيئا يسيرا مثل الصلاة، مثل الصلاة. ولم يذكر الصيام لما ذكرنا من الخلاف السابق، قلنا بأن بعض أهل العلم يذكر أن الصيام له نية واحدة، بعضهم يرى بأن الصيام له إيش؟ نية لكل ليلة، والصيام أيضا نيته تتقدم على العمل، فقد ينوي الإنسان قبل أن يصوم بزمن، بزمن ممكن شخص الآن ينوي بعد صلاة العشاء أنه سيصوم غدا ثم ينام ولا يصح إلا عند الإقامة، صح ولا لا؟ ما حكم صومه؟ صحيح، حكم صومه صحيح. ليه؟ لا بد من بالنسبة للمساكين أن يكونوا متفرقين، يعني لا يكرر على المسكين الواحد، وهذه أيضا المسائل الخلافية. والصواب تعدد المساكين، فلا يكرر على مسكين ولا على شخص مساكين، وإنما ينوع المساكين ويأتي على جميع المساكين، إلا إذا عجز ولم يوجد في البلد إلا 10 مساكين أو 20 مسكين يكرر عليه، يكرر عليه. إيه لكن يبحث عن 30 آخرين، 60 مسكين. نعم.
كتاب النعاق، إذا رأى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد الحد إن جالت محصنة.
نعم، كتاب النعاق، اللعان مصدر لعن، وهو مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد، اللعن هو الطرد والإبعاد. واللعان المقصود فيه أن رجل إذا قذف زوجته بالزنا وأراد أن يدرأ عن نفسه الحد وجب عليه أن يشهد شهادات مؤكدات بأيمان أنه رأى زوجته تزني في 5 شهادات، وأيضا المرأة تشهد بذلك، وفي الخامسة يقول الرجل أن لعنة الله عليه، والمرأة تقول أن غضب الله عليه. ورد اللعان في سورة النور، وردت أحكام اللعان في سورة النور، وسببها أن عويمر العجلاني أو أن هلال بن أمية قص، يعني وردت القصة في هلال، وردت قصة أخرى في عويمر، وعلى التحقيق بأنهما قصتان مفترقتان، يعني ليست واحدة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، حيث إنه ذكر بأنها قصة واحدة، والصواب أنهما قصتان وواقعتان، حصلت لهلال بن أمية وحصلت لعويمر العجلاني. وهو أنه رأى على امرأته رجلا يزني بها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذا رأى الرجل على امرأته، إذا رأى الرجل على امرأته رجلا يزني بها فماذا تقولون له؟ ماذا تفعلون معه؟ أتحدونه؟ فأنزل الله جل وعلا الآيات التي في أول سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد إلى آخر الآيات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. وهذا اللعان فيه درء للحد عن الرجل عن الزوج ودرء للحد عن الزوجة عن الزوجة، والفرقة بينهما أبدية، وإذا كان بينهما ولد يجب أن ينفيه الزوج بأن يقول هذا الولد ليس بولد وينسب إلى أمه وينسب إلى أمه. وهذا فيه تفريج للأزواج الذين يعانون مثلا أو يتيقنون من حصول مثل هذا الأمر، لأن القذف محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه ثلاث عقوبات: القذف وهو جلد 80 جلدة، ورد شهادته، ووصفه بالفسق، وصمه بالفسق. فإذا حصل بين الزوجين فإنه يسمى لعانا، يسمى لعانا. فالرجل يقذف امرأته فيدرأ الحد عن نفسه بهذا اللعان، وستأتي أحكامه بإذن الله جل وعلا من خلال هذا الفصل. قال: إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، ويأتي تعريف الإحصان في القذف: إلا أن يقيم البينة عليها به أو تصديقه فلا حد، كما لو كان المقذوف غيرها. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا وكانت امرأة محصنة عفيفة فهو إما أن يلاعن وإما أن يحد، فيقال له: تلاعن أم تحد؟ فإذا طلب اللعان فيجب عليه أن يلاعن، وإن نكل أو أبى فإنه يحد حد القذف، لقول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأما إذا كانت امرأته غير محصنة، يعني غير عفيفة، ليس الإحصان هنا المقصود فيه الذي في مقابل إيش؟
غير متزوجة،
يعني البكر، المقصود بالإحصان هنا العفاف. أما إذا كانت امرأته مشتهرة بالعهر، مشتهرة بالفساد، فإنه يعزر ولا يحد، فيقال له: اترك هذا الكلام، ويعزره الإمام أو القاضي، يعزره بما يراه مناسبا لحاله، بما يراه مناسبا لحاله، إلا أن يقيم البينة عليه، إلا أن يقيم الرجل البينة عليه. البينة هذه لا بد من 4 شهود يشهدون بأنهم رأوا فلانا يزني بفلانة رؤية حقيقية، يرون الميلة في المكحلة، ولا يكنون، يعني لا يقولون والله يمكن كذا أو سمعنا كذا، لا بد من الرؤية، وهذه لم تحصل في التاريخ الإسلامي أبدا، لم يحصل أنه ثبت الزنا بالشهود. وهذا يدل على أن الشريعة جاءت بصيانة الأعراض وبحمايتها وبالدعوة إلى الستر، أو تصديقه بأن تصدقه المرء، تقول: نعم هي زنت أو فعلت أو كذا، فإنه لا حد عليه، كما لو كان المقذوف غيرها، كما لو كان المقذوف غيرها، يعني غير المرأة. نعم.
أو لاعن، والأصل فيه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات لله إنه لمن الصالحين. فدلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يصف بأربعة شهداء، والثانية على أن
بالنسبة للشهادات هذه، هل هي أيمان أم شهادات؟ جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها أيمان، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن هذه الشهادات أيمان، واستدلوا بأن الشهادة تطلق على اليمين، فقد ورد في القرآن والسنة ما يدل على أن الشهادة تطلق على اليمين. وذهب الحنفية إلى أن المقصود بالشهادات هنا الشهادات التي هي ليست أيمانا، ليست أيمانا. وثمرة الخلاف أن من لم تصح شهادته لا يصح لعانه على قول الحنفية، من لا تصح شهادته لا يصح لعانه على قول الحنفية. فلو قذف فاسق زوجته فعلى مذهب الحنفية لا يصح لعانه لأنه مردود الشهادة. وأما على قول الجمهور فإن كل زوج بالغ عاقل يصح لعانه ولو كان فاسقا لأنها أيمان، واليمين تجوز من البر، تصح من البر وتصح من الفاجر. هذه ثمرة الخلاف. نعم. هذه هي صفة اللعن، طبعا ستأتي بعض أحكامه وبعض آدابه ستأتي معه، لكن ثمرة المسألة هنا في صفة اللعن. صفة اللعن أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، أو يسميها يقول فلانة بالفلان زوجتي إذا كانت غائبة، إذا كانت غائبة، أو يشير إليها أو يسميها وهي حاضرة، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به. وفي الخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يلعن نفسه في الخامسة، وهي تقوم فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به، ثم تزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويلحظ أن اللعن في جهة الزوج والغضب في جهة المرأة. قال العلماء لأن الغضب أشد من اللعن، لأن الغضب أشد من اللعن، فالذي يستحق الغضب هو من يأتي الفعل بقصد، يأتي السوء بقصد، وأما من يستحق اللعن فقد يكون بقصد أو بغير قصد. الأمر الثاني قالوا بأن المرأة في الغالب أو النساء في الغالب يكثرن اللعن، فقد يكون اللعن على لسانها سهلا بخلاف الرجل، ولذلك جعل اللعن في جهة الرجل، لأنه غالبا أن الرجال يقلون من اللعن فيعظم عليه الأمر، بخلاف النساء فإنه قد يسهل عليهن اللعن، ولذلك أمرنا بالغضب، أمرنا ب أو كان الغضب في جهتهن. نعم.
ويسن تلاعبهما قياما لما في حديث عباس ان بلالا جاء فشهد ثم قالت فشهدت.
ويسن تلاعنهما قياما، اذن يسن ان يقوم الزوج والزوجة المتلاعنين على قدميهما، هذا من السنة. ولو حصل اللعان جلوسا لصح، لو حصل اللعان جلوسا لصح، لكن هذا أهيب وأعظم، فإذا أمر بالقيام فإنه أكثر هيبة وأكثر تخويفا لهم، لأن الإنسان إذا قام في مثل هذه الأمور فسيدخله شيء من الخوف والرهبة بخلاف قعوده. نعم.
بحضرة جماعة، لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه مع حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال، و ولذلك قال سهل فتلا عناه وانا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم رواه جماعه المتكلمين.
نعم بحضره جماعه بحضره جماعه. نص بعض العلماء انهم لا ينقصون عن اربعه لا ينقصون عن اربعه. الصواب بانه يحضر جماعه يحضرون اللعان ويحصل بهم المقصود يحصل بهم المقصود من شهور الحادثه. وايضا فيها حكمه وهي ارهاب الازواج, وان المساله خطيره وان الزوج ممكن ان يتراجع وممكن ان يرضى بعذاب الدنيا ولا عذاب الاخره ان كان قد ظلمه. وايضا المراه حينما ترى هذا الجمع ممكن انها تتراجع ايضا او تنفل في اليمين. والمقصود بان الحضور لا بد منه ان يشهد الناس الواقع ان يشهد الناس الواقع. نعم.
وان لا يكون عن اربعه رجال لان الزوجه ربما اقرت وشهدوا عليها.
نعم ان لا ينقصوا عن اربعه. نكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم. بعض الاسئله عندكم؟ امرأة تقدم لها رجل ثم علمت أنه منتسب إلى قبيلة ليست قبيلته فتخشى أن تتزوجه, إن تزوجته وأنجبت منه أبناء وصاروا تبعا لهذه القبيلة إذا انتسب لها أبوه أن تكون واقعة الإثم, فهل تقبل بالزواج من هذا الرجل أم يلحقها الإثم كونها ستضع أبناءها في نفس القبيلة التي انتسب إليها أباها؟ سؤال غريب. أكيد الرجل سيكون إما من قبيلتها أو من قبيلة أخرى إلا إذا قصدت بأن القبيلة التي ينتمي إليها الآخر أو الزوج قبيلة مغموزة هذه مسألة أخرى. هذه تدخل في مسائل الكفاءة تدخل في مسائل الكفاءة. والأولى إذا كانت المرأة تعتقد بأن ستجر عار على نفسها وعلى أهلها وأن تكون تتسبب في مشكلة فهذا مما نص الفقهاء على أنها ينبغي لها أن تبتعد وأن تختار زوجا آخر. وهذه مسألة مبحوثة في أبواب الكفاءة وسبق أن يعني مرت معنا في المنار. في حالة فسخ العقد للعلاقة الزوجية فهل الفرقة فيه تنقص عدد الطلقات أم لا تنقصها؟ وهناك ضابط التمييز بين فرقة الطلاق وفرقة الفسخ. في حال يقول فسخ العقد للعلاقة الزوجية فهل الفرقة فيه تنقص عدد الطلقات أم لا تنقص؟ بالنسبة لفسخ العقد لا تنقص عدد الطلقات إذا كان فسخا, لأن الفسخ ليس طلاق. فإذا قلنا بأنه فسخ فالفسخ ليس طلاق. وأما إذا قلنا بأنه طلاق فلا شك أن ينقص العدد, ونحن سبق أن ذكرنا بأن الفسخ ليس طلاق. هل هناك ضابط للتمييز بين فرقة الطلاق أو فرقة الطلاق وفرقة الفسخ؟ نعم, فرقة الطلاق اختيار الزوج, فرقة الفسخ بعدم اختياره ورضاه يكون من قبل الحاكم يعني القاضي. هل هناك حكمة ظاهرة في تشديد كفارة الظهار؟ نعم, الحكمة ظاهرة في قول الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فإذا خففت الكفارة استهان الناس بالظهار, ولما شددت علم عظم هذا القول. يذكر الفقهاء احيانا ما يسمى بخيار البلوغ وهو من عوامل فسخ عقد الزوجيه, فما المقصود به؟ يراجع. هل يعتبر فسخ العقد عقد الزوجيه سواء كان طارئا او بسبب خلل في العقد طلاقا بائنا؟ هل يمكن ان يكون طلاقا رجعيا؟ لا, يكون طلاقا بائنا. إن صام المضاهة شهرين متتابعين وبعد صيام شهر واحد دخل عليه رمضان فما العمل؟ العمل يجب عليه أن يقطع صيام الكفارة وأن يصوم الفرض. فإذا انتهى رمضان ومضى يوم العيد وجب عليه أن يتابع الصيام وجب عليه أن يتابع الصيام. وهل يحتسب شهر رمضان ضمن الشهرين أم يأتي بشهر ثالث؟ لا, لا بد أن يأتي أن يكمل الصيام. وأما صيام رمضان فلا يجوز أن يحتسبه من الكفارة لأن المشغول لا يشغل, المشغول لا يشغل بمعنى أن الإنسان إذا اشتغل بعبادة واجبة ما يدخل عليها عبادة أخرى. ولما كان صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام وجب عليه أن يقطع صيام الكفارة، لأن صيام الكفارة وجوبه أقل من وجوب صيام رمضان. لا، هو الأول، الأولى أن لا يقصد مثل هذا الصيام، الأولى أنه يصوم إما بعد رمضان أو قبل رمضان بشهرين أو ثلاثة أو أربعة. لكن إن حصل بعض الناس يقول ما عندي قدر، يكون عمل وليس عنده إلا إجازة، أو يكون الوقت جيد من ناحية يعني الجو والبراد وكذا فيحتاج إلى مثل هذا، ما يمنع. يقول أشكل عليه مسألة من ظاهرة ثم توفي أحد الزوجين قبل الجماع، قلنا أنه لا كفارة فيها، ولكن هل يأثم الزوج بمجرد الظهار؟ نعم، يأثم الزوج بمجرد الظهار، ويجب على من ظهر أن يتوب إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا. هل يجوز اللعان في غير القدر كأن يكون فيه خصومة ما كسرقة أو غير ذلك بين الزوجين؟ لا، ما يجوز. يعني المرأة إذا سرقت من زوجها ما يجوز لعنها. لو قلنا بهذا الله المستعان اللعان واجب المسيح. بالنسبة إلى من جامع في شهر رمضان وهو لا يعلم بعظم الدم، ثم بعد علم بالكفارة وهل له إطعام 60 مسكينا لأنه أفطر عدة أيام لا يستطيع صيام 60 يوما؟ المقصود بأن من جامع في نهاية رمضان وجبت عليه الكفارة على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والاستطاعة ليست مسألة ذوقية أو ليست مسألة راجعة لاختياره، لا، استطاع يجب أن تراقب الله جل وعلا في كونك مستطيعا أم غير مستطيع، لأن الله تعالى هو الذي يعلم يعني حقيقة الحال. فقد يدعي إنسان عند مفتي يقول والله أنا مريض ولا أستطيع، ويكذب يكذب. فكون المفتي يفتيك بأن لك الإطعام وأنت تستطيع الصيام لا يعني هذا أنه قد سقط عنك الصيام، فتنبه. هل يجب التلفظ في نية الصوم في صيام الفرض والكفارة؟ لا يجوز، النية في العبادات كلها لا يجوز التلفظ بها، التلفظ بها بدعة، محلها القلب. بالنسبة لي النية محلها القلب. الحج لا، هذه تلبية، تسمى تلبية. حتى الحج النية في القلب. هل يقطع يوم العيد التتالي 60 يوما؟ وهل يحسب يوم العيد من أيام الصيام المتتالي؟ وهل يكون الصوم شهرين قمريين أم 60 يوم؟ أولا الشهرين قمريين، يصوم شهرين قمريين، احتمال يصوم 58 يوم، احتمال يصوم 59 يوم، يكون شهر تام وشهر ناقص مثلا، واحتمال يصوم 60 يوم. وبالنسبة ليوم العيد يحرم صيامه في فرض وفي نفل، حتى لو نذر رجلا أن يصوم يوم العيد، ما الحكم؟ لو جاء رجل قال نذر علي أن أصوم يوم العيد عيد الفطر، نقول حرام. لماذا؟ لأن بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن صوم يوم العيدين محرم. ولذلك من دخل عليه رمضان وهو لم يكمل صيام كفارة الظهار وجب أن يفطر يوم العيد، ثم اليوم الثاني يجب عليه أن يستأنف الصيام. رجل يعيش في بلاد الكفر ويضع أمواله في البنك التي في تلك البلاد ويعطونه فوائد ربوية على وضع أمواله عندهم، فهل له أن يتخلص؟ يجب عليه أن يتخلص، يأخذ هذه الأموال ويعطيها بعض الفقراء والمساكين بغير نية الصدقة، بغير نية الصدقة، وإنما بنية التخلص. ذكر في حديث سلمة شدة الشهوة أي الشبق كعذر عن الصيام، فكيف ذلك؟ هذا الحديث فيه ضعف بالنسبة ما ورد من الشبق، فيه الزيادة هذه فيها ضعف، وإلا أصل الحديث صحيح. ذكرتم أن الرقبة المعيبة لا يجوز عتقها، أم قصدتم أنه لا يجوز التكفير بها؟ لا، أنا قصدت، لا، الذي أقصده لا يجوز التكفير بها، أما عتقها فيجوز، بل مما ينبغي. فإذا قلت هذه سبقة لسان، أنا قصدت التكفير بها، يعني عتقها تكفيرا. إن أحضر الزوج شهودا على زنا زوجته ولم يقبل القاضي تلك الشهادة لخلل فيها، فهل في هذه الحالة يقام الحد بالقذف على الزوج أم تعطي الفرصة ليطلب الملاحقة؟ وفي حال أقيم عليه حد القذف فهل تطلق منه زوجته أم تبقى في ذمته؟ إذا أقيم عليه حد القذف فتبقى المرأة في ذمته، وأما إذا رفض القاضي الشهود فيطلب منه وجوب الملاعن وإلا حدة، لا بد أن يلاعن وإلا يحد. إن أقرت الزوجة بالزنا قبل الملاعن وتقرر إقامة الحد عليها وأشارت إلى من زنى بها فهل يقام عليه الحد؟ أي الزاني بناء على شهادتها، وإن أنكر الزاني ذلك ثم الحكم لا، لا يقام عليه الحد، وإنما تحد حد القذف إن أنكر. يعني إذا قالت هذا الذي زنى بي، إما أن تثبت وإلا يقام عليه حد آخر. إن نكل أحد الزوجين عن اللعان فهل يقام الحد على من نكل منهما؟ هذه سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا.